Café chaud. غادة الخليل.
من مونتي كارلو الدولية نستضيف اليوم الكاتب إبراهيم الجبين الذي نتحدث عنه عن رواية صدرت منذ سنوات، واليوم نعود ونتحدث عنها لأنها صدرت بالترجمة الفرنسية، يوميات يهودي من دمشق أن جويف دو داماس، الترجمة من قبل أيمن حسن إلى الفرنسية، وسنتحدث ونستعيد هذه الرواية مع كاتبها. أستاذ إبراهيم، يا مرحبا بك.
أهلا وسهلا. مرحبا.
أهلا وسهلا. ترجمة بتنقل دمشق من خلالها إلى الجمهور الفرنسي، فأدي كمان هذا يوثق لتاريخ أقدم المدن في العالم.
أولا شكرا لحضرتك لاستضافتي والحديث عن هاي الرواية، اللي بالحقيقة هي حكاية هاي الرواية بحد ذاتها هي رواية، لأنه هي كانت بالنسبة لي إبحار حقيقي بمدينة دمشق، مو كسائح أو كمستشرق ولا كابن للمدينة مولود فيها، وإنما كعاشق لترابها وحجارتها وتاريخها وحضارتها وناسها وصوت الحدادين اللي فيها واللي بيشتغلوا الصدف والنحاس والعجمي وكل تفاصيلها. كان هذا الهدف من بدء بكتابتها على شكل يوميات، ولكن انجرفت الأحداث فيها مثل ما أنا انجرفت بسبب دمشق إلى أنه أصبحت نوع من الاستعراض للمدينة ولسكانها، ومنهم حكايات يهود دمشق، وكان هذا بوقت مبكر، وغالبا تناول هذا الموضوع كان شوي حساس بالأدب العربي، لأنه بتلاقي فورا في اتهامات بتقول أنه الكاتب يسعى إلى لفت النظر من أجل الجوائز والتطبيع، ومن هالحكي الكثير.
مزبوط.
أنا من حسن الحظ أنه لم توجه إلي أي من هاي الاتهامات، رغم أنه روايتي قدمت يهود مدينة دمشق من لحم ودم كشخصيات حقيقية، وهي بالفعل غالبيتها كانت شخصيات حقيقية وتفاعلت معهم ومع حياتهم، إضافة لشخوص أخرى ومغامرات أخرى داخل الرواية كانت تجرى على أرض مدينة دمشق.
أكيد هنا نلفت إلى أنه صحيح وثيقة تاريخية يتحدث عنها إبراهيم الجبين، لكن في التخيل موجود، الواقع موجود أيضا، حضور اليهود في الشرق هو منذ قرون وهذا ما نعرفه. حضرتك لم تغب عن هذه الأصول، عن تواجد اليهود في الشرق في بلاد الشام تحديدا، في أحياء دمشق بتذكرنا بهذا الأمر، كان في حي في حارة اليهود، ويمكن بأغلب المدن في حارات اليهود، بعدنا بندخل إلى هذه حارة اليهود
هون، حتى بيروت.
صحيح، حتى بيروت. هون كانت هذه العلاقة الصداقة ما بين إبراهيم وما بين إخاد السوري الدمشقي واليهودي، فمن خلال هذه العلاقة تسترجع سيد إبراهيم أحياء دمشق، هذه المعالم، هذه الجذور أيضا.
إخاد طبعا معناها مثل العربي واحد أو وحيد، ومنها بالعربي بالرياضيات أو بالحساب أحد، هو هي كلمة عبرانية، وهو بطل الرواية، شخص مثقف وابن الحياة، هو يهودي ولكن يعتبر نفسه أكثر من يهودي، وبالتالي أيضا أكثر من مسلم، وبالتالي أكثر من مسيحي، فهو ما بيقبل أنه يرف ثقافة واحدة فقط، ومع ذلك بتشوفي هو متهكم وساخر من كل الأحداث اللي صنعت على أساسها دول دينية، واللي هلأ عم بنشوف وقت كتابة الرواية كانت عم تصعد فيها تيارات جهادية، ولذلك كمان في جزء من الرواية بيتحدث عن شخص آخر بيشارك ببطولة هاي الرواية أو يشاطر البطولة في هاي الرواية، هو أبو القعقاع اللي هو مؤسس تنظيم القاعدة في بلاد الشام، وأنا من خلال العلاقة الحقيقية مع الشخصيتين هدول زائد لمسة أو إضافة الخيال على التفاصيل قدرت يعني أعيش هذا التناقض وعيش قلق كل شخصية منهم، واحد محلول قدامه كل شيء ومفتوح العالم قدامه انه يهاجر ويروح على اسرائيل ويروح لامريكا، وهو ما بده هيك، بده يعيش طبيعي، والثاني مغلق امامه العالم كله ومتورط كارهابي ونادم على ما فعل، ولكن خلاص يعني في مجد من وراء هذا الارهاب، وبالتالي في خوف بيلاحقه طيلة زمن الروايه، خايف من الاغتيال، والمفارقه انه هو بعد صدور الروايه بست شهور بس تم اغتياله فعلا بمدينه حلب بحدث علني يعني مشهور.
أيضا هذه الرواية يوميات يهودي من دمشق ما بين دور اليهود العلمي في الحضارة الإسلامية بتتحدث عنها. في أيضا كما ذكرت قبل قليل الطريق المفتوح أمام للهجرة بعكس الآخر. هون بتحاول أن تقول أنه في مشروع يهودي عالمي هو موجود، بالمقابل كان في استغلال للإسلام ليتحول صناعة يعني إلى تصنيع لإسلام جهادي يتم استغلاله لشبابنا العرب، ومبرر كان لضرب هذه الدول لاحتلال هذه الدول.
تماما. طبعا هي التقابل بين المشروعين هذول هو ليس بهذا الشكل اللي يعني يحيلنا إلى نظرية مؤامرة، يعني هو ما تم تبني أو احتواء اليهود بالعالم لأجل انتقام من حضارات أخرى، لا، ولكن السياق التاريخي أوصل إلى أنه هم يتكتلوا ويتجمعوا بعد سنوات طويلة. وبالمناسبة اللاسانية تعرفي حضرتك هي منتج أوروبي، ونحن بلادنا ما كانت ما فيها أعداء لساني، حتى أنه واحد من أبطال الرواية كمان هو شخصية تاريخية اللي هو موشي بن ميمون أو موسى بن ميمون، طبيب والوزير والمفكر اللي كان بأيام من الأندلس، هو وكان بأيام صلاح الدين الأيوبي.
نعم، وحتى في الرواية عفوا أستاذ إبراهيم يعني أخت أخاد اسمها زينب لأنه كان عنده أصدقاء كتير من المسلمين.
تماما، فهن يعني كان في نوع من العيش. موشي بن ميمون يصنف لدى المؤرخين العرب المسلمين أنه هو مفكر إسلامي، لأنه ما في تمييز يعني أنه هي حضارة واحدة أو نهر حضارات جاري، وفي هذا الاختلاف والتنوع. بالمقابل تردي الثقافي اللي عاشته بقية المجتمعات حتى المجتمعات المسيحية عندنا بالشرق، وأنا أوضحت بالرواية وبأعمال أخرى أنه الهدف كان تهجير هذول الناس ليسكنوا بالريف الفرنسي والإنجليزي لينقلوا معهم الصناعة تبعهم اللي هي كانت بترول ذلك الزمان، وهو صناعة الحرير. كان الحرير هو النفط بهذاك الوقت، فكانت هاي الدول محتاجة هدول. نفس الشيء المسلمين نكل فيهم عبر كل اللي حكمون وجهلوا ومنعوا من التنمية، وما زال لحد هاي اللحظة يعني الحل الوحيد أصلا لكل مشاكل الشرق الأوسط هو التنمية. التنمية بتحل كل شيء، الناس بدها تتعلم وبدها تشتغل، وهذا بيؤثر لكل ما تريده. هلا شو بينعكس هذا على الإبداع؟ كيف انعكس بالرواية؟ هاي الرواية قلت لحضرتك فيها مغامرات، يعني الرواية انعملت فيلم سينما عن أخاد، وانعملت فيلم وثائقي انتجته قناة الجزيرة عن أبو القعقاع اللي هو بطل الرواية، وفي مشاهد تماما مثل ما هي واردة فيها تفاصيل أنا بحب أنه هي توصل للقارئ الفرنسي، لأنه هي بتنقل فعلا عوالم الشرق ولكن بشكل الحقيقي بدون افتعال بدون تزيين بدون استشراق محلي، وفيها قصص حب كتير.
فيها قصص حب اللي بيوقع فيها إبراهيم، وهون سنترك المجال أكثر للخيال في حال القراءة، بس نحن حبينا أنه نضوي أيضا على رسالة هذه الرواية أنه بلاد الشرق أو بلاد الشام هي مهد الرسالات الحقيقة السماوية في فكرة الأنا وفكرة الآخر. ماذا أردت أن تقول من خلال أستاذ إبراهيم الجبين؟
شكرا كثير على هذا السؤال. بالشرق عنا الأنا والآخر متضافرين تضافر هندسي، بالغرب وبالعالم الأنا والآخر بدهم تركيب، يعني بدهم تفكير وبدهم شغل، بينما عنا ماشي الأمور كان فعلا مثل زخارف البيوت القديمة. ليش؟ وهذا ببلاد الشام تحديدا، وبتمنى ما يكون كلامي فيه يعني نوع من التعصب للمنطقة لبلاد الشام، لكن بلاد الشام عبر الآلاف السنين من الحضارة حياتها ما شافت أنه في قوة يمكن أن تأمرني أن أكره الآخر. ما في أي مجال، حتى الآلهة، وأنا سألت كبار المؤرخين وقتها والآثاريين أنه ليش الآلهة ببلاد الشام تماثيل بالحجم الإنسان الطبيعي بينما الآلهة بمصر الفرعونية عملاقة كثير. جواب أنه الإله بالنسبة لأهل بلاد الشام هو إنسان مثل الإنسان، لذلك هي بلاد الآلهة. فالأنا والآخر ببلاد الشام كان مبني وقائم على التفاعل الثقافي والحضاري وعلى الإنتاج، لذلك هم تجار تجارة ثقافية. فنحن بلاد الشام ما تزال بكر مع كل الزمن اللي مر، ما تزال العلاقات السكانية والحضارية، وهذا الشيء اللي اسمحي لي مو دعاية بس اسمحي لي أقول إنه هذا اللي بيبين بيتضح أكثر بروايتي الثالثة اللي هي الخميادو. كلمة الخميادو هي اسم اللغة السرية اللي عملوها الأندلسيين ليحكوا فيها بالعربي بعد ما أصبحت اللغة الأندلسية ممنوعة بعد سقوط غرناطة، ولكن الأحداث كلها بتدور بدمشق أيضا. ف في هاي الرواية أيضا إجابات على علاقة البعد الحضاري والآثاري والهندسي والزخرفي والأسراري كمان بإنسان اليوم. هي بحث من أول الرواية لآخرة عن المدرج الروماني في مدينة دمشق. هو مدرج عملاق موجود ومدفون. والغريب أنه أهل الشام طول الوقت كانوا يطلبوا مني أنه دخيلك لا تكمل. بلون ليش؟ بيقولوا بكرة بينهبوا. عرفت كيف؟ بالدنيا يضل مطمور. الكوليسيوم كامل نفس الحجم كوليسيوم روما 90 متر تحت الأرض وفي فوق بيوت. وطبعا شفت تيجانة الأعمدة الرومانية اللي هي يعني بغرف الممثلين والكواليس تبع المسرح الروماني. بهذا المسرح كانت تجري في ألعاب العنف الرومانية القديمة. هذا المسرح الروماني أحد الأباطرة إجا منع هاي الألعاب. فبعد ما منع العنف بالمسرح أنا بشوف إنه هو انتقل للحياة. يعني هذا بيفسر كتير إنه ليش في عنف، لأنه كان هذا العنف مبرمج بالسابق أيام الرومان، ولما منع بقوة وتعسف انتشر بين الناس. فهون بدأ تخريب الأنا والآخر تبع بلاد الشام اللي كانوا على درجة عالية من الهندسة الجمالية.
اليوميات لم تنتهي، ولكن تدوين النهائي يكتمل الآن في مكان آخر. هل هو كان تنبؤ أيضا بهذه الجملة، يعني من الجمل الختامية للرواية، بهزائم قد تأتي؟ وهي أتت بالفعل. يعني
هي أتت بالفعل، وكثير من الجمل اللي حكاها أبطال الرواية حصلت، أنه نحن رح يكون عنا شتات ورح يكون عنا دياسبورة كبيرة كتير بالعالم، وهذا صار وتفتتت بلداننا يعني ببلاد الشام ومجتمعاتنا. ولكن في شغلة أنا بحب أذكرها عن دمشق، هي أسطورة شعبية بيحكوها الجدات، بس بيقولوا لبناتهم وحفيداتهم وأحفادهم أنه في بالشام ساعة كبيرة تتحرك تكة كل 100 سنة، ديش بالهم طويل وصدرهم طويل طويل. فأي شيء عم يحصل من تداعيات حاليا من أحداث ومن إشكالات وحروب وكذا، هذا يعني نقطة ببحر الزمان وبخط طويل عاشته هاي الحضارة. مدن كبيرة مثل دمشق ومثل بيروت مع الأسف ما في مثل يعني لا اللي بنقدر نشبهه، لأنه أنا لما بزور مدن أخرى بشوف الجدار مثلا بيقولوا لي أوه هذا جدار عريق وكذا، بقول له كم سنة؟ بيطلع 200 سنة مثلا، أو بيطلع 700 سنة أو 1000 سنة. طيب نحن 10,000 سنة، يعني تخيلي تمسكي بإيدك حجر وتحطي إيدك عليه وتمرري كفك على حجر مصنوع ومنحوت قبل 10,000 سنة.
وهذا ما لازم نمرر إيدنا إذا بدناك الصراحة، حفاظا على الآثار. وللأسف هون دعني كمان أضيف لو سمحت أستاذ إبراهيم، قديش هالمئتين سنة لو 100 سنة لو 20 سنة، قديش في حفاظ على هذا التراث في الدول الأوروبية، قديش نحن ما عم ننتبه لهذا الموضوع. قيم ما يتعرضون له أيام الحروب، يا إما بينقبع من مكانه، يا إما نحن كأناس كأشخاص للأسف كمان هيدي بدها تربية، وهذا موضوع آخر بدها ثقافة مختلفة.
ثقافة صحيح، شكرا كثير لإضافتك هي. يعني أنا هون بأوروبا ظلت عندي نفس عاداتي الدمشقية، وصرت اهتم حتى بقصاصات الورق هون بألمانيا مثلا. شوف شغلة مطبوعة بألمانيا الشرقية، إنه قبل للوحدة بين الألمانيتين أو قبل العام 45 أو قبل النازية، بشتري شغلات من السوق القديمة. هدول بحسهم لازم حدا يحافظ عليهم، لأنه هدول آثار وبتحكي وفيها طاقة وبتتسلل من العالم الفيزيائي اللي هو عالم وجوده للأدب وللروايات والقصائد، وبتضل خالدة
طبعا. وهي ذاكرة، إن كانت ذاكرة فردية أو ذاكرة جماعية، يعني هذا الأمر سيان. فنحن نقول لضيفنا الكاتب إبراهيم الجبين والصحفي أيضا ألف مبروك على ترجمة يوميات يهودي من دمشق إلى اللغة الفرنسية، وهو للتذكير حاصل على جائزة ابن بطوطة. فنأمل هيك يكون في أدب رحلات جديد، مع أنك أخذتنا برحلة هلأ جميلة باللغة الفرنسية، مع أنه الرواية صادرة بال2000 سبعة تقريبا. شكرا لحضرتك أستاذ إبراهيم الجبين.
شكرا جزيلا مدام غادة، شكرا كثير لكم ولراديو مدكات.